الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في التطبيق إلى قوله: أما القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، فيترتب عليه أثره الشرعي، كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية، وهذا لا خلاف فيه. كان القسم الأول هو الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأنه ما يتردد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما. مثلنا لبروج البول والمني، وأنه لو توضأ يعلم لو كان بولا قد ارتفع ولو كان منيا فهو باقي. هذا القسم لا خلاف فيه. وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب وعدم خصوصية الفرد. لاحظوا، نحن هنا نريد أن نجري استصحاب الكلي، يعني نريد أن نلاحظ الجهة المشتركة. الفرد الخارجي ماذا يجري فيه؟ استصحاب عدم الخصوصية. ليش؟ لأنه كما قلت أنا في المثال مال البول و نعم مثال البول والمني، مثال البول والمني أنه نحن نريد أن نجري الاستصحاب ونستصحب كلي الحدث، ويترتب على أنه هذا الشخص محدث يترتب عليه حرمة مس المصحف وبعض الآثار المترتبة على عنوان الحدث الكلي. أما آثار الفرد مثلا الأكبر، خلينا نقول مثلا أنه الأثر المترتب على كونه محدثا بالأكبر هو حرمة الدخول إلى المساجد أو قراءة العزائم، هنا لا يثبت. لماذا؟ لأن الذي يجري استصحاب عدم خصوصية الفرد بأن يثبت الكلي بلا لحاظ خصوصية الفرد، يعني محدثون بلا لحاظ خصوصية البول ولا لحاظ خصوصية المني، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد. ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء فلا يجوز له مس المصحف، أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها، فما هو من آثار خصوصية الجنابة مثلاً لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم. ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكل في هذا القسم الثاني وحصول أركانه، لا بد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه والجواب عنه. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. الأول، هذا كله بينت أنا بالأمس، قال: وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه، يعني القدر المشترك بينما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل. يقول: توضيح التوهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وفي المقام إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل. وجه ذلك أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده، ومن الواضح أن وجود الكلي في ضمن الفرد القصير، فلنفرض البول، مقطوع الارتفاع في الزمن الثاني لأنه توضأ وجدانا، وأما وجوده في ضمن الفرد الطويل، يعني الكلي وجوده في ضمن المني في ضمن الجنابة، فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر وهو منفي بالأصل، فيكون الكلي مرتفعا في الزمان الثاني إما وجدانا أو بالأصل تعبدا، فلا شك في بقائه. هذا خلاصة التوهم الذي ذكره الشيخ الأنصاري أنه لعدم جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. قال الاختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء، لا يوجد شك في البقاء. هذا توضيح التوهم. المصنف يقول والجواب إن هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده، أو فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي أي ذات الكلي الطبيعي وبين الحصة منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص، فإن ذلك هو معلوم الارتفاع إما وجدانين. شوفوا أنا شرحتها بالأمس، أشرحها اليوم مرة أخرى لكي أنه نطبق العبارة بشكل صحيح. الأثر الذي نريد ترتيبه أي أثرين؟ إحنا قاعد نبحث في استصحاب الكلي، فإذا الأثر المترتب على الكلي، ما معنى أنه أثر مترتب على الكلي؟ يعني أثر لذات الحصة من الكلي لا بلحاظ خصوصيات أفرادها. هنا الاستصحاب يجري في القدر المشترك، يعني في ذات الحصة الموجودة اللي قاعد نعبر عنها قدر مشترك، أين موجودة؟ إما في ضمن هذا الفرد المقطوع الارتفاع أو في ضمن ذاك الفرد المقطوع البقاء. هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني. لكن حطوا بالكم إذا كنا نريد ترتيب الأثر على الفرد ولذات الحصة الموجودة بما لها من التعين والخصوصية الفردية، فهنا أنه استصحاب الفرد بما له من الخصوصية زين ينفع، لكن ما يكون من قبيل استصحاب الكلي. هذا بقى يعني هذا يسمى استصحاب للفرد، حطوا بالكم على العبارة. أو فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي أي ذات الكلي الطبيعي وبين الحصة منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص، فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص، يعني البول إذا كانت الحصة من النجاسة التي لها خصوصية البول أو الحدث الأصغر، هذه قد ارتفعت إما لكونها من أول الأمر لم تتحقق وكان الحدث متحققا بين في ضمن المني، أو أنها لو كانت متحققة في الزمان الثاني فقد ارتفعت بالوضوء. فهذه الحصة الفردية التي لها تعين خاص ولها وصف خاص، وهو وصف البولية، هذه معلومة الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا. طيب، وهي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضا، فلم يتحقق فيها الركنان معا، لأن كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، فإن الحصة الموجودة بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث. أخاف نسيت المثال، نرجع إلى المثال. علم إجمالا بخروج بلل مردد، البلل يعلم به نعم قطعا قطعا، لكن هذا البلل هل هو بول أو مني؟ ثم توضأ. شفتوا مثالنا؟ طيب، يقول: لأنه كما أن كل فرد من الفردين، يعني البول والمني، مشكوك الحدوث في نفسه، لأنهم طرفي لعلم الإجمالي. العلم الإجمالي يتكون من ماذا؟ من علم تفصيلي بالجامع والقدر المتيقن وهو النجاسة، وشك في الطرفين، يعني شك في البول وشك في المني. لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث. لماذا؟ يقول: إذ لا يقين بوجود هذه الحصة ولا يقين بوجود تلك الحصة. يعني ما عندنا يقين بوجود البول، وليس لدينا يقين بوجود المني، كما أن البول مشكوك الحدوث والمني مشكوك الحدوث. ثم يقول: ولا موجود ثالث حسب الفرض. وأما ذات الحصة المتعينة واقعا لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذاك الفرد، اللي نطلق عليها شنو؟ أي القدر المشترك بينهما، ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء. هي معلومة الحدوث لأنه علم إجمالي، والعلم الإجمالي لا ينشأ إلا إذا كان هناك علم تفصيلي وشكين، إذا كان أكو طرفين. إذا أكثر من طرفين يكون الشك بعدد الأطراف، لنفرض 4 أطراف يكون 4 شكوك. طيب، احنا ناخذ على طرفين: علم تفصيلي بالقدر المشترك، نعم، وشك في هذا الطرف وشك في ذاك الطرف، الطرف الطويل والطرف القصير. ما أدري ليش طويل وقصير يمثلون بالفيل والبقة والكتب، يعني على العموم موجود في الكتب، بس احنا بعد نقول طويل وقصير على أساس أخاف تسمعون يوم من الأيام الفرد الطويل والفرد القصير والبقة والفيل ونحو ذلك، فلا بد أن نذكر هذا الشيء على أساس إذا مر عليكم تقولون نعم سمعنا بذلك في آبائنا الأولين. على العموم نرجع، هذا العلم الإجمالي المكون من علم تفصيلي وشكين. العلم التفصيلي متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك بين الأمرين. شنو القدر المشترك بين البول والمني؟ النجاسة، جامع النجاسة. طيب، ففي الوقت الذي هي، يعني الحصة المتعينة واقعا اللي نسميها القدر المشترك، فيه معلومة الحدوث، نفس الوقت هي مشكوكة البقاء. لماذا مشكوكة البقاء؟ نعلم بحدوثها النجاسة قطعا، وهذا راح توضأ. زين، الآن هل لدينا يقين ببقائها؟ لا، ليس لدينا، مشكوك. لماذا؟ لأنها لو كانت في ضمن الفرد القصير فهي قد ارتفعت قطعا، ولو كانت في ضمن الفرد الطويل فهي باقية قطعا، بحيث لا نعلم فتكون مشكوكة. قال: ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء، إذ لا علم بارتفاعها ولا تعبد بارتفاعها، بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص يشك في ارتفاعها وبقائها، لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي أو هو التعين الزائل. أي تعين فيهم؟ الباقي أم الزائل؟ البول أم المني؟ وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة به، يعني ارتفاع النجاسة المتعينة بالفرد الذي هو البول مرتفعة، لكن هذا الارتفاع ارتفاع لهذه الحصة الخاصة، وهي كما قدمنا غير معلومة الحدوث، وإنما المعلوم ذات الحصة أي القدر المشترك. والحاصل، احنا بنجاوب على الشبهة، خاف نسيت الشبهة كالعادة، الطلبة طبعا تروح على الجواب ينسون انه ينسون الإشكال، تروح تشرح الإشكال ينسون الجواب. على العموم، نحن في مقام أن نقول بأن الركن الثاني وهو الشك في البقاء موجود، لأننا بصدد أن نجري الاستصحاب في الكلي. صاحب الإشكال أو الوهم يريد أن يقول أنه أهم أركان الاستصحاب غير موجود، فإذا لا يجري استصحاب الكلي. ما هو الشك؟ قلنا، الآن نقول مرة ثانية، والحاصل إنما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين بحدوثه أصلا. شنو هو غير مشكوك البقاء؟ البول بعد، البول باق أم لا؟ نقول قد لا يكون حادث أصلا فلا بقاء له، هذا هو بالوجد. أو قد يكون حدث ولكن رفعه الوضوء، فهذا خبعة أنه بالتعب. فما في عندنا يقين بحدوثه أصلا، لكن وهو الحصة بما لها من التعين الخاص، وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا. فإذا الاستصحاب يجري أم لا يجري، والشك موجود، وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الخاص. لماذا؟ بعبارة أسهل، نحن نريد أن نجري الاستصحاب لا بالفرد بما له خصوصية، لا، نريد أن نجري في كلي الحصة المعينة الحاصلة من الشك في حدوث أحد الفردين، اللي نعبر عنها احنا بالقدر المشترك، أو أنه الجامع بينهما وهو كلي الحدث. قال: وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء. شنو هو المتيقن الحدوث؟ وهو ذات الحصة، يعني شنو القدر المشترك؟ لا بما لها من التعين الخاص، يعني مو الحصة أنه البولية ولا الحصة المنوية، لا، الحصة لا بلحاظ خصوصية أفرادها. وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله: إنه لا يقدح ذلك في استصحابه، يعني في استصحاب الكل بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه. إنزين، هذا الأول. إذن هذا الأول أطلقنا عليه توهم. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون مانع من إجراء الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي هو، قال الثاني، قال الشيخ الأعظم: وتوهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك لأنه من آثاره. انزل. يقول: والجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله إن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لارتفاع القدر المشترك بين الأمرين وبينهما فرق واضح. الآن نريد أن نوضح هذا، المصنف يوضح. يقول: وتوضيح ما أفاده من الجواب: إنا نمنع أن يكون الشك في بقاء القدر المشترك، يعني هو الكلي، مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه. ليش نمنع؟ لأن وجود الكلي حسب الفرد متيقن الحدوث من أول الأمر، إما في ضمن القصير أو الطويل، فلا يعقل أن يكون عدمه، يعني عدم الكلي، بعد وجوده، يعني بعد وجود الكلي، مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول. الكلي وجوده مستند إلى ماذا؟ إلى كلا الأمرين، القصير والطويل. أنت تريد أن تقول عدم الكلي مستند إلى عدم الفرد الطويل من الأول، هذا لا نقبله، وإلا لو كان الأمر كما ذكرت لما وجد الكلي من الأول. بل في الحقيقة إن الشك في بقاء الكلي، أي في وجوده وعدمه بعد فرض القطع بوجوده، مستند إلى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير. يعني احتمال الكلي مستند إلى ماذا؟ يعني يستند إلى الاحتمالين معا، لا لخصوص احتمال الطويل، إذ يحتمل بقاء وجوده الأول لاحتمال حدوث الطويل، ويحتمل عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعا في ثاني الحال. والحاصل هذا كله شرحته بالأمس، إذا أشرح اليوم ما راح نخلص الدرس. والحاصل إن احتمال وجود الكلي وعدم احتمال وجود الكلي في ثاني الحال، أقول ليش كل يجينا ثاني الحال؟ مو هذا راح توضح، ما في مشكلة، مشكلة صغيرة راح توضع، خرب الشغل كله. مسبب الكلي الآن موجود أم غير موجود؟ احتمال وجوده واحتمال عدمه مسبب عن الشك في ماذا؟ في أن الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير. تشوفوا، مسبب عن الشك، لا أنه مسبب عن خصوص احتمال الطويل، حتى يكون نفي الطويل بالأصل موجبا لنفي الشك في وجود الكلي في ثاني الحال، فلا بد من نفي كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك، والأصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالي. هذا واضح، لأنه نحن في أطراف العلم الإجمالي تتعارض الأصول. أما القسم الثالث وهو ما إذا كان إذا ما في أي مانع من جريان استصحاب الكل القسم الثاني. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفع، فهو على نحوين. هذا بالأمس مثلنا لغرفة كان فيها زيد قطعا، زين زيد هذا خرج قطعا، لكن نشك في أن الكلي، شنو هو الكلي؟ الإنسان، كلي الإنسان موجود في الدار لاحتمال حدوث فرد آخر كهند أو خالد إلى آخره. يقول: وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، فهو على نحوين. يعني غير الفرد المعلوم شنو؟ يعني غير زيد. زيد علمنا بحدوثه وعلمنا بارتفاعه، ما عندنا مشكلة مع زيد، زيد نعلم به يقينا حدث وارتفع. المشكلة أنه نحتمل أن يكون قبل ارتفاع زيد أو مقارنا لارتفاع زيد أو بعد ارتفاع زيد أو قبل ارتفاع زيد. كيفك أنت؟ شلون ما تبي تقول قول، انزين الكلام ما عليه قمرك. أنه يكون قد حدث فرد آخر فيكون الكلي موجود، زين يعني باقي. يقول: فهو على نحوين. الأول أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. الثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، وهو على نحوين: إما بتبدله إليه، يعني زيد انقلب إلى هند أو هند انقلبت إلى زيد، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. راح يبين الآن بالتفصيل. وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة: ألف جريانه مطلقا، باء عدم جريانه مطلقا، جيم التفصيل بين النحوين المذكورين فيجري في الأول دون الثاني مطلقا، وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس. تقدم أركان الاستصحاب. الركن الخامس كان اتحاد متعلق اليقين والشك. يقول: ولا شك في أن الكلي المتيقن، المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا فينبغي أن نسأل. زين، واحد نوعا شنو؟ يعني نوعي الإنسان. الإنسانية كانت موجودة في هذه الغرفة قطعا، لكن من الذي كان المحقق لها؟ زيد. ارتفعت الإنسانية؟ نقول لا. خب زيد ارتفع، خلي يرتفع، مش نسوي لزيد، نحتمل بقاء الإنسانية. لماذا؟ لأنه نحتمل تحقق فرد آخر من أفراد الإنسانية، حينئذ لدينا يقين بالإنسانية سابقا، الآن لدينا شك في الإنسانية. طبعا مثالي خطأ 100% خطأ، بس أنا قاعد أوضح المطلب، يعني مو تكتبون هذا المثال اللي أنا قلته، المثال الآن سيأتي به المصنف. يقول: فينبغي أن يسأل أولا هل هذه الوحدة النوعية، شنو وحدة نوعية، من وين جبناها؟ الإنسانية بعد. هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة؟ يعني شنو وحدة معتبرة؟ الركن الخامس. يعني الركن الخامس نحن نريد اتحاد متعلق اليقين والشك، هل هذه الوحدة النوعية تحقق هذا الاتحاد أم لا؟ كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية؟ بل لا بد له، لا بد له شنو يعني، من وحدتين خارجيتين، يعني المشكوك هذا الكلي المتيقن لا بد له من وحدة خارجية، ولا تكفي الوحدة النوعية. هذا السؤال الأول. ثانيا، لو فرضنا عدم كفاية الوحدة النوعية، هنا نسأل هل أن الكلي الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة بناء على ما قيل من أن نسبة الكلي إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، أب واحد وأبناء كثر، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، أو أن الكلي الطبيعي لا وجود له، هذا الصحيح، إلا بوجود أفراده بالعرض، ففي كل فرد حصة موجودة غير الحصة الموجودة في الفرد الآخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين. طيب، فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية، إن شاء الله إذا صرت عالم أنت شوف، تلتزم بكفاية الوحدة النوعية، ونقول أنه ماذا؟ الحمد لله يجري. ما تلتزم، سنقول أنه لا يجري. إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، شنو هو الركن الخامس؟ اتحاد متعلق اليقين والشك. وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة. إذا ما التزم ماذا؟ لن يجري الاستصحاب في هذا القسم الثالث. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، يعني شنو؟ عدم جريان الاستصحاب مطلقا. شوفوا ليش. طيب، أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به، ونحن، طبعا أنا كررتها مرارا وتكرارا، ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، هذا لا معنى له أصلا، لا فائدة منه، شنو نستصحب الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها شنو؟ الماهية بما لها من الوجود الخارجي. لماذا؟ لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. نحن نستصحب ولا نستصحب، وندرس ولا ندرس، ونجتهد ولا نجتهد، لأجل أنه ترتيب الأحكام الشرعية والآثار الفعلية على مستصحاب، أما أنا أروح أستصحب شيء لا يترتب عليه أي أثرين، هذا له. هذا أولا. فإذا الوحدة النوعية لا تكفي. وثانيا، فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده، وهذا واضح عندكم لأنكم درستم ما شاء الله المنطق وبعض كتب الفلسفة. وفي مقامنا، انزين هذا المهم، قد وجدت حصة من الكلي وقد ارتفعت شنو الحصة من الكلي؟ زيد. وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، زيد أيضا، يعني زيد وجد يقينا في الغرفة فوجد الإنسان وارتفع يقينا، زين، لكن هل ارتفع مع ارتفاعه ارتفع الإنسان؟ لا، لم يرتفع، ما زال مشكوك. لماذا؟ والحصة الأخرى منه، في يعني من الكلي في الفرد الثاني، هي من أول الأمر، يعني هذا أول الأمر، هذا أول الكلام، هذا كلامنا في هذا، وهذه مشكوكة الحدود. فأين الاتحاد للركن الخامس بين المتيقن والمشكوك؟ طبعا واضح جدا أنه لا يجري لاختلال هذا الركن وعدم كفاية الوحدة النوعية وعدم تحقق الكلي بشكل صحيح. يقول: وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي المتعين واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال نفسها، هذه هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا ندري أنها الحصة المضافة إلى البول، لا ويا بالفرد الطويل إلى المني، أو إلى الفرد القصير البول. هناك القسم الثاني كان واضح أن هناك اتحاد بين المتيقن والمشكوك، وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه، نعم، للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول، الفرد الثاني هند، الفرد الأول زين، هذا الاحتمال لا يقدم ولا يؤخر ولا يحقق الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، إلا يحقق، إلا يعني يحقق، إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، كما نقل هذا القول ابن سينا عن بعض المعاصرين له، وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، هذا الرأي خطأ، زين، واضح أنه ولا يذكره أحد من المحققين. طيب، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني، الفرد الثاني منه قلنا هند، من أول الأمر مشكوك، ما ندري إحنا هند تحققت ولا لا، يعني مو كنا على يقين بتحقق هند ثم ارتفعت هند، لا، أنتوا الآن مسكوا المسألة، شوفوا زيد كنا متيقنين بحدوثه، تيقنا بارتفاع أخو هذا أنه لا ينفع، هند أصلا مو متيقنين بحدوثه حتى نقول أنها مشكوكة الحدوث، من أول الأمر هي مشكوكة الحدوث، ولا شك أن الحصة الموجودة ضمن الفرد الثاني هند من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع. من هي هذه؟ كانت زيد اللي كنا متيقنين بحدوثه، نقدر نحلف على القرآن، أو ما نحلف على القرآن، نحلف بأبي الفضل العباس أنه كان متيقن الحدوث. زيد، ما عندنا غيره، زيد بس. زيد هذا الذي كنا نتيقن بحدوثه الآن نتيقن بارتفاعه. بعد الصحاب ما يقول لا، زيد أنه ضمن الفرد، أنه شلون الفرد محقق، هذا الفرد محقق للإنسانية، فالإنسانية كانت متيقنة بزيد، فارتفعت بارتفاع زيد. تقول لا، باقية بحدوث هند. نقول هذا أول الكلام. تبي تجري هنا استصحاب، شلون راح تجري الاستصحاب؟ طيب، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، اللي قلنا سميناه زيد، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره. راح يجي الفرد المردد في الشبهة العبائية تنبيه، وقد استثني من هذا القسم الثالث. طبعا هذا أنا شرحته ونسبته إلى صاحب الكفاية إذا تذكرون قبل درسين، ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، يبي يثبت الوحدة. شوفوا، أقلنا أنه وحدة، ما أكو وحدة خارجية، وحدة نوعية ما تفيدنا. هنا نريد أن نتسامح ونقول بالنظر العرفي، العرف يرى أن الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالفرد الواحد المستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل، يعني علم بوجود سواد شديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعاف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا رحبين. ومن هذا الباب، ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى، هنا قالوا نجري الاستصحاب من القسم الثالث. حطوا بالكم، ترى الفرد الذي تحقق ليس هو الفرد المتيقن، هناك سواد شديد هو المتيقن، ارتفع هذا قطعا، لكن نشك أنه ماذا حل مكانه سواد أضعاف. العرف يرى أن السواد الشديد والسواد الأضعف من الشديد كالشيء الواحد، فكأنه هو الفرد السابق المتيقن فيستصحب بقاؤه. زين، كثير الشك شنو؟ شخص كثير الشك، شك هو كثير الشك، شك في زوال هذه الصفة عنه أو أنها لا ما زالت، تبدلت إلى مرتبة دون مرتبة كثرة الشك. زين، هنا قالوا بأنه هذا يعتبر أنه يستصحب الحالة السابقة وهي كثرة الشك، ويبني على أنه كثير الشك ببركة الاستصحاب، مع أنه ما في اتحاد بينه المتيقن والمشكوك. قال الشيخ الأعظم في تعليل جواب الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب، عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن، والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامح، وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.